السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وإضاءة جديدة في إضاءاتنا مع سيرنا في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. كنا في لقائنا السابق ألقينا بعض الضوء على طبيعة المجتمع الذي بدأت فيه الدعوة، التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجزيرة العرب بصفة عامة ومجتمع قريش بصفة خاصة. وكنا أيضا قبلها تكلمنا على التركيبة العامة التي كانت عليها حياة البشرية في هذا الزمان، وكل هذا يؤدي بنا إلى نتيجة معينة، وهي أن البشرية كانت في هذا الوقت في أحوج ما تكون إلى التغيير. يعني كانت هناك من يعني الظلامات والظلمات التي أحاطت بالبشرية، التي جعلت فعلا يعني وضع البشرية وضع حرج تحتاج إلى تغيير عاجل. كذلك الحال بالنسبة أيضا إلى المجتمع الذي كانت فيه قريش، الذي يهمني جدا أن أشير إلى خطأ الصورة الذهنية التي تشكلت في العقول في خاصة في العصر الحديث. يعني فكرة أن قريش كانت في هذا الوقت يعني عبارة عن مجتمع همجي متخلف، وصورة الإنسان القرشي اللي هو الإنسان الذي لا يهتم إلا بشهواته، الإنسان بقى بطنه تخينة كده وقاعد عمال يأكل وصوته تخين كده، يعني صورة صحيحة منفرة جدا لهذا الإنسان، بتعطي انطباع أن هذا الرجل اللي كان من سادات قريش ونحو هذا يعني رفض الدعوة من محض غباء فقط. لا، أنا عايز يعني أنحي هذه الصورة جانبا ونضع صورة صحيحة للذي كان عليه الوضع في قريش تحديدا، وأهل قريش أنهم لما واجهوا الدعوة كانت لهم أسباب كثيرة جدا، وكان أهم هذه الأسباب أن قريش كانت مقتنعة جدا بما كانت عليه. دي الجزئية اللي عايز أركز عليها جدا، أن هؤلاء ما كانوا هملا، ما كانوا مجرد يعني شوية رعاع لا يفهمون الخطاب، لا، الأمر ليس هذا أبدا. إن كان هناك من كان في هذا الزمان من هو من الرعاع ومن سفلة القوم، ماشي موجود. إن كان هناك من لم يستوعب مفهوم الخطاب أو لم يستوعب معنى يعني وجود دين جديد في الحياة، قد يكون هذا موجود. لكن قريش تحديدا لما واجهوا الدعوة ورفضوها كانت لهم كثير من الأسباب، ولعلنا سيكون لنا بعض الوقفات أيضا مع تحليل موقف قريش من الدعوة. لكن قبل أن نتكلم على هذا، أريد أن أشير إلى فترة أيضا ما قبل مولد رسولنا صلى الله عليه وسلم وفترة ما قبل البعث. الحقيقة قبل ميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت هناك العديد من الإرهاصات التي تشير إلى وجود شيء جديد في حياة البشر، وجود شيء حدث استثنائي سيحدث في حياة البشر في هذا الوقت. وطبعا الروايات التاريخية وكتاب السيرة يكتبون على بعض هذه الأمور، والحقيقة يعني كثير منها لم يصح. منها مثلا مسألة اهتزاز قصر كسرى وارتجاج إيوان كسرى وسقوط الشرفات والنيران المقدسة عند المجوس الذي انطفأت، يعني كل هذه روايات تاريخية يعني مشهورة، لكن حقيقة يعني لم يكن عليها دليل صحيح. لكن هناك بعض الأمارات موجودة وصح سندوها، يعني هندي بس مثال واحد. عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: إني لغلام يفعة ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما رأيت وسمعت. طبعا عارفين سيدنا حسان كان في المدينة وكان هناك يعني يخالطون اليهود. قال: إذا يهودي بيثرب يصرخ ذات غداة: يا معشر يهود، فاجتمعوا إليه وأنا أسمع. قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. يعني يقول لهم: رأيت ما يدل على أن النبي المنتظر ولد في هذه الليلة. وهذه رواية ثابتة، تكررت هذه الرواية أيضا في القصة المشهورة مع هرقل عظيم الروم، الذي كان له علم بالنجوم وعلم أن الأمارات المكتوبة عنده في كتابه أن هناك نبي في هذا الزمان وأنه طلع نجم يشير إلى ميلاد هذا النبي. فالشاهد أن أهل الكتاب في هذا الزمان كان لديهم علم بوجود هذا التغير وبميلاد هذا النبي، بل ومنهم من كان يعلم أنه سيكون في جزيرة العرب، وهذا أيضا سنشير إليه بعد ذلك. العام الذي ولد فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم مشهور بعام الفيل. لماذا؟ لأن وقعت فيه الواقعة المشهورة ألا وهي حادثة الفيل. وطبعا يعني نحن نعلم التفاصيل التاريخية في وقعة الفيل، أن كان هناك ملك يحكم اليمن في هذا الزمان واسمه أبرهة الحبشي، وكان يعني يعتبر أحد قواد ملك الحبشة في هذا الزمان، وكانوا على النصرانية. ثم أرسل ملك الحبشة قائده أبرهة إلى اليمن لينصر أتباع الديانة النصرانية الذين كانوا قلة مستضعفة في هذا الوقت في اليمن وكانت تتعرض للاضطهاد، وأبرهة بالفعل استطاع التغلب وسيطر على اليمن وصار هو الوالي الفعلي لليمن. أبرهة كما ذكرنا كان على النصرانية، ولما وجد أن العرب يدينون بدين آخر وكانوا على الوثنية فأراد أن يدعوهم إلى دينه وأن يجذبهم إليه، لأنه كان يعلم أن العرب تعظم بيتا وهو الكعبة وكان موجودا في مكة، فبنى لهم كنيسة عظيمة جدا اسمها القليس، وكانت يعني فاخرة بمعطيات هذا الزمان ومبهرة حقيقة. وبعدما بناها دعا العرب ليحجوا إليها بدلا من أن يذهبوا إلى البيت الحرام. طبعا العرب لم يجيبوا دعوته، بل ووقعت الواقعة المشهورة أن هناك رجل من العرب أراد أن يهزأ بهذا المكان فذهب إليه وتغوط فيه، فطبعا لما أبرهة علم هذا استشاط غضبا وقال لأهدمن بيتهم الذي يعبدونه، فسير جيشا عظيما. وفي هذا الزمان كان يعني وجود بعض الحيوانات تستخدم لدى الجيوش وكانت تعتبر بمثابة المدرعات في زماننا الحالي، فاستخدام الفيل في الجيش كان يعني بمثابة استخدام الدبابة ونحو هذا، وكان طبعا يعتبر حاجة متقدمة بمعايير هذا الزمان. فالفيلة التي تستخدم في الحرب وكانت مشهورة أيضا لدى الفرس، فكانت تخيف الإبل والخيل التي في الجيش المقابل. فمهم يعني كان هناك فيل أو فيلان في هذا الجيش على مقدمة الجيش وذهبوا به لأجل هدم الكعبة. القصة طبعا مشهورة ومعروفة، لكن الذي أود أن أشير إليه أن هذه الحادثة تحتاج إلى إعادة قراءة. يعني المسألة بعيدا عن السرد التاريخي، المسألة تحتاج إلى إضاءات تدبرية. بداية، كيف وصل أبرهة من اليمن إلى مكة بغير مقاومة؟ يعني جيش انطلق من اليمن وذهب إلى مكة، قطع أياما في هذا المسار والعرب يعلمون أن هناك جيش قد خرج من اليمن ليهدم بيتهم، كيف سار بهذه السهولة وكيف وصل إلى مشارف مكة بهذه السهولة؟ الحقيقة لو تتبعت الروايات التاريخية لوجدت أن الأمر لم يكن بهذه السهولة، وأنه كانت هناك مقاومة بالفعل، وهناك من حاول من العرب أن يصد أبرهة عن سبيله وأن يقاومه، وهذا حدث. يعني تروي بعض الروايات أن هناك أحد ملوك اليمن في هذا الزمان حاول المقاومة، وهناك بعض القبائل العربية حاولت المقاومة، لكن للأسف في هذا الزمان كانت القوة مفتتة وكان النسيج الاجتماعي مهلهل، لم يكن هناك ترابط ولم تكن هناك وحدة، وبالتالي عندما ينزل العدو في أرض ممزقة مفرقة يسهل عليه أن يخترق هذه الأرض، وهذه قاعدة كل غاز في أي وقت. إذا أردت أن تذهب إلى مكان فلا تذهب إلى مكان اجتمع فيه أهله، إنما إذا أردت أن تنزل تنزل في أرض ممزقة مفتتة. هذا ما فعله أبرهة، أو هذا ما لقاه أبرهة، وجد بيئة مفتتة بالفعل، فسهل عليه أن يقاوم كل مقاوم على حدة، فاستطاع التغلب بمنتهى السهولة. هذه قاعدة سارت عليها جيوش الغزاة في كل مرحلة من مراحل التاريخ، وآخرها مرحلة الغزو الاستعماري العصري الذي رفع الشعار المشهور فرق تسد. فرق تسد. إن أردت أن تسود في مكان فلا تجمع أهل هذه المكان عليك. وهذا ما نراه الآن في حال هذه الأمة. نحن نرى الآن التفرق والتشرذم والتفتت على كل الأصعدة، وبالتالي يسهل عليهم الغزو الخارجي، كان قديما غزوا عسكريا، الآن الغزو من المعروف أنه غزو ثقافي وغزو فكري وغزو اقتصادي. يسهل عليهم جدا أن يغزوا هذه البيئة المفتتة، ولن ترى الأمة عزا ونصرا كما كان قبل ذلك إلا إذا عادوا إلى ما أرشدهم إليه الحق سبحانه وتعالى، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع والتفرق يساوي الفشل، وبالتالي أي تخطيط لمقاومة لا يشمل هذا التخطيط توحيد الجبهة الداخلية هذا يساوي تخطيط للهزيمة. وهذا نراه كما حدث بالحرف في أثناء الحملات الصليبية على العالم الإسلامي. الحملات الصليبية كانت متعددة، لم تنجح منها فعليا إلا الحملة الأولى التي نزلت في زمان ومكان مناسب جدا، كانت الأمة على حال من التشرذم والتفرق، وكانت الدول مقسمة إلى دويلات متنازعة، إمارات صغيرة متناحرة، فسهل عليهم جدا أن يتغلبوا على كل هذا، وهذه كانت أنجح الخطوات. القضاء على الحملات الصليبية كان بتوحيد الجبهة الداخلية الذي بدأ من لدن نور الدين محمود وعماد الدين الزنكي، ثم بعد ذلك القائد صلاح الدين الأيوبي. كان محاولة التوحيد، توحيد الجبهة الداخلية، هذا هو الذي اكتمل على يد صلاح الدين، وكان بعد ذلك النصر المبين. هذا ما نراه، هذه هي الإضاءة المهمة. إذا أردت الهزيمة في نفسك مزق نفسك، إذا أردت النجاح أجمع عليك شملك، أجمع صفوفك الداخلية، هنا يبدأ النجاح. الأمر الآخر الذي يحتاج إلى تدبر حقيقة ألا وهو يعني نمط الشخصيات التي برزت في هذه القصة. النمط الأول نمط شخصية أبرهة. الحقيقة يعني شخصية أبرهة الإنسان يقف أمامها وقف التدبر. هذا الرجل أراد أن ينقل العرب عما هم عليه من الدين إلى دين آخر، أراد أن يجتذبهم إلى ما هو عليه. فما الذي فعله؟ أصدر أمرا بهذا الوضوح: تعالوا وحجوا إلى البيت الذي بنيته لكم. مجرد أمر ملكي صدر واجب التنفيذ، وأراد منهم أن يخضعوا له لمجرد أنه أمرهم بهذا الأمر. الحقيقة يعني هذا أمر عجيب جدا. كيف كان يفكر هذا الرجل؟ هل هناك فعلا عقلية بهذا الغباء وهذا التسطيح، أنه يرى أن قوما عاشوا على دين معين وعاشوا على عقيدة معينة سيتركون ما هم عليه لمجرد أنه أمرهم بهذا؟ مهما بلغ به القوة، مهما بلغ سلطانه، مهما بلغ نفوذه، هل يطمع طامع لمجرد أن لديه قوة ولديه غلبة ولديه سيطرة أن الناس سيخضعون له على مستوى الفكر أو العقيدة لمجرد أنه أمرهم بهذا؟ هذه قمة التسطيح، يعني هذا قمة التسطيح وقمة السفاهة. وهذا ما حدث بالفعل، يعني هو حاول أن يثنيهم عن دينهم وأن يجعلهم يتركوا ما هم عليه حتى يتبعوا ما أمرهم به، وبالتالي كانت النتيجة المحسومة، رفضوا هذا حتى على ما كان عليه هو من القوة وما كانوا عليه من الضعف، حتى على ما كان عليه هو من التقدم وما كانوا هم عليه من التشرذم. كل هذا لا يبرر أبدا، هذا يضحض الفرية المشهورة التي يقولون بها أن الإسلام انتشر بحد السيف. ليس هناك دين أو فكرة أو عقيدة انتشر بحد السيف أبدا، هذا لا يمكن. الذي يدعي هذا إنسان إما أنه لا يعقل شيئا أو أنه يعقل جيدا لكنه يحترف الكذب، وهذا هو ما نراه في الدعاية المشبوهة التي شنها المستشرقون على الإسلام، ورفعوا هذه الفرية السفيهة التي للأسف تلقفتها بعض الأيادي التي يعني مشت أو صارت حزوهم واتبعوا خطاهم، ورددوا هذا الكلام: ليس هناك دين ينتشر بحد السيف، بل ليس هناك فكرة أصلا تنتشر بقوة السلاح. وأبسط الأدلة على هذا، أريد منك مثالا تاريخيا واحدا لقوم دعوا إلى ترك ما هم عليه بالقوة فتركوه، إن تركوه الآن أو تركوه في الظاهر سيعودون عليه إذا خفتت هذه القوة. وها نحن الآن نرى هذا، إذا كان الإسلام قد انتشر بحد السيف، فما الذي يمنع من أسلم تحت صولة السيف أن يعود إلى ما هو عليه بعدما رفع السيف؟ هذا أمر يعني لا يحتاج إلى كثير من المجادلة، وهذا هو ليس يعني الأمر الذي أريد أن أناقشه أصلا. الذي أريد أن أناقشه أمرا آخر، لو كان أبرهة يفكر تفكيرا صحيحا لما فكر فيما فعله أبدا. لو كان لديه تخطيط استراتيجي للسيطرة الدينية على هؤلاء لاتخذ مسارا مغايرا تماما. كان عليه أن يستميل هؤلاء إليه وأن يجتذبهم إلى ما عنده وأن يتلطف وأن يدخل إليهم بالقوة الناعمة. يدخل إليهم أولا من باب المساعدات، يعني هؤلاء القوم كانوا في مرحلة من البعد الحضاري، وهو لديه حضارة، لم يكن كلهم على هذا المستوى من الثراء، وهو كان لديه المال. يستطيع مثلا أن يستميل بعض رؤوس القبائل، يبدأ في بعض المشاريع التنموية في القبائل، يحفر لهم بئرا، يساعد الفقراء، يعطيهم بعض التجارة، يعطيهم بعض المال، فيستميل القلوب إليه. يستطيع أن يتسلل إلى ديارهم بألف حجة وحجة، يستطيع أن يضع له موطئ قدم بينهم تحت ألف ذريعة. المال الذي أنفقه لتجهيز هذا الجيش لو أنفق ربعه فقط على الناس الذين يعيشون في هذه الأرض لاستطاع أن يجتذب منهم ولو فئة قليلة. هذه الفئة يستميلهم إليه، يأتي بهم إلى بلاده ويصنعهم على عينه، يجيبهم كده بعثة عنده ويبدأ يؤلف قلبهم، يريهم ما لديه من الأمر الحسن ويقنعهم بما عنده، ثم يرسلهم بعد ذلك إلى ديارهم ويكونون هم سفراؤه وعينه في هذه الأرض. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، أن هؤلاء يربون أتباعا لهم والأتباع يؤثرون في من حولهم. ثم بمرور الأيام لن يحتاج أبدا إلى أن يدعو العرب بالقوة ليأتوا إليه، بل سيكون العرب هم من يدعونه هو ليأتي إليهم ويسلمونه مفاتح بلادهم. لكن الحمد لله أبرهة لم يكن بهذا الذكاء الاستراتيجي، أبرهة اغتر بما عنده من القوة وظن أن القوة مفتاح كل شيء. لكن من أتى بعد أبرهة عقل الدرس جيدا، فلن تجد من يغزو دارك بالفيل بعد ذلك، لكن ستجد من يغزوك بما هو أدهى من ذلك. هناك أيضا يعني شخصية أخرى ذكرت في ثنايا هذه القصة مشهورة، ألا وهي يعني شخصية عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة أيضا مشهورة، يعني أن قريش كان عبد المطلب هو يعتبر القائد الفعلي لقريش، وأنهم كانوا يخرجون على قوله، ثم هو بعد ذلك كانت لديه مقابلة مشهورة له بأبرهة لما أبرهة وصل على مشارف مكة ودعاه إليه، والرجل دخل عليه وكان لديه من المهابة، ويعني عليه سمت يلقي الرهبة في القلوب، فأجلسه وأدناه وقال له يعني سل حاجتك. فعبد المطلب كان له إبل قد يعني سرقها جنود أبرهة، فقال له رد علي إبلي. فأبرهة قال له يعني أنا لما رأيتك يعني وقعت في قلبي وكانت لك مهابة، حتى إذا تكلمت نزلت من نظري، أنا جاي أهد الكعبة وانت جاي تكلمني في الإبل؟ فقال له الكلمة المشهورة، أنا رب الإبل وللكعبة رب يحمي. هذه الكلمة مشهورة ومتداولة، وفي الواقع تجد يعني الكثيرون يستحسنونها، يعني يجدون فيها قمة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا يعني يعتبر قمة الإيمان بالله وأن الله قادر على كل شيء. في الواقع إذا نظرت إليها من هذا المنظور فهي طبعا لها وجه حسن، وكلنا نعلم أنه لا شيء يجري على أرض الله بغير مشيئة الله. لكن هناك وجه آخر لابد أن يتفطن إليه المؤمن، أنك يا عبد الله كما أن الله تعبدك بالتوكل عليه، تعبدك أيضا بالمجاهدة في سبيله وأخذ الأسباب فيما تقدم عليه. فلا يغتر جاهل بهذا الأمر ويقول والله أنا مالي، الله سبحانه وتعالى موجود وهو قادر أنه يعني يكون في أمره كذا ويكون كذا ويكون كذا. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن اعلم أنك أنت المكلف بالفعل في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى يبتلينا بالعمل في هذه الدار ويكون الحساب في الآخرة. فهذا الموقف من عبد المطلب إن كان ممدوحا في زمانه فهو مذموم في شريعتنا، إنما أنت عليك يا عبد الله أن تأخذ بالأسباب وأن تعمل ثم تتوكل بعد ذلك على رب الأسباب. أما أن تدعي التوكل على الله بغير عمل فهذا تواكل وليس توكل، وهذا ليس هو الإيمان الكامل، إنما الإيمان الكامل إيمان وعمل، وتوكل على الله يحفظك. فإذا عليك أن تعيد تقييمك للمشهد، قارن بين فعل عبد المطلب وبين أفعال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله عليه، ستجد كما سنسرد كثيرا في مسيرتنا، ستجد الكثير والكثير من الأمارات الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس فينا غرسا التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب وإعداد القوة لما نقدم عليه. إذن لابد من وضع هذه الجملة في مساقها التاريخي، وألا نسحبها إلى تاريخنا نحن، بل نقول لعلها كانت جيدة في حقه، لكنها ليست جيدة في حقنا أبدا. من الأشخاص أيضا يعني الذين جرى ذكرهم في هذه القصة هو رجل يسمى أبو رغال. هذا الرجل يقال أنه ممن دل أبرهة على مكان الكعبة، يعني طبعا عارفين مسارات الصحراء يكون فيها طرق وأودية ونحو هذا، فأراد أبرهة من يرشده إلى الطريق الصحيح، فكان هذا الرجل أبو رغال ممن دل أبرهة على البيت. هذا الرجل يعني مشهور في الروايات التاريخية، ويقال أنه مات ثم لما دفن الناس بعد ذلك رجموا قبره وصار مثالا يضرب للخيانة، ولعن ثم رجم قبره، ولا يعني لا نكاد نعلم أن هناك من رجم قبره يعني في التاريخ مثل هذا الرجل. وهناك أيضا قصة ترويها لنا السيدة عائشة رضوان الله عليها، قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان بمكة. الطير الأبابيل عندما ألقت الحجارة على جيش أبرهة هلك أغلب الجيش ولم يمت كل من في الجيش، وهذه الرواية التاريخية تقول أن هناك من عاش بعد ذلك بعد أبرهة. هذا الذي قاد الفيل وكان ذاهبا لهدم بيت الله لم يمت، لكن أذله الله بعد ذلك. الحكمة أو الإضاءة الذي نريد أن نضعها عندما ننظر لهذه النماذج، نقول إن الأحمق فقط هو من يظن أن وقوفه في جانب الباطل سيجعله في أمان، لمجرد أن القوة كانت في يد أهل الباطل في تلك المرحلة. نعم الباطل قد يكون له صولة، قد يكسب جولة، لكن الباطل لا يدوم. مهما كان صوت الباطل عاليا في وقت معين أو في مرحلة معينة، هذا الباطل سيزول، ويزول من كان معه، ويبوء من كان في صفه بالخسران. بينما جانب أهل الحق يرتفع ذكرهم وشأنهم حتى لو كانوا في زمانهم ينظر إليهم نظر التشفقة. أسمعت بأصحاب الأخدود؟ هؤلاء القوم لما سلط أو تسلط عليهم أهل الباطل حتى خدوا لهم الأخاديد ورموهم في النار، ماذا كان المصير؟ كان المصير أن رفع شأنهم، ثم كان مصير أهل الأخدود قتل أصحاب الأخدود، فرفع شأن هؤلاء ووضع هؤلاء، مع أن النظرة الدنيوية تقول أن من قتل هو الذي كسب وأن المقتول هو الذي خسر، لكن هذه هي حسابات الدنيا، وحسابات الآخرة لها شأن آخر. الحقيقة هذه القصة مليئة بالفوائد، لكن أريد أن أشير إلى فائدة طيبة قالها الإمام الماوردي رحمه الله، قال: إنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل عنهم، وما هم أهل كتاب، لأنهم كانوا بين عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة، يعني ينكر البعث بعد الحساب، بعث والحساب والقيامة ونحو هذا. ولكن لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج، ثم قال بعد ذلك: ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى بجيش الفيل تهيبوا الحرم وأعظموه وزادت حرمته في النفوس ودانت لقريش بالطاعة، وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم كيد عدوهم، فزادوهم تشريفا وتعظيما، وقامت قريش لهم بالوفادة والسدانة والسقاية والوفادة، فصاروا أئمة ديانين وقادة متبعين، وصاروا أصحاب الفيل مثلا في الغابرين. لاحظ، هل قريش عقلت هذا؟ هل قريش نظرت في حالها وسألت السؤال: هل أنا أستحق هذا التكريم؟ أبدا، قريش لم تحسن استقبال الرسالة. قريش رغم أنها كانت مستضعفة في هذه الواقعة، ورغم أن النصر لم يأتي على يديها إنما هو كان من الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم اعتبروا أن هذه رسالة على علو شأنهم، فزادوا على ما كانوا عليه، زادوا علوا وزادوا في أنفسهم طغيانا، وكان هذا من الأسباب التي جعلتهم بعد ذلك يرفضون الدعوة ويرفضون الحق، لأنهم اعتبروا أنفسهم أهل الحق. الإضاءة، ليس كل الناس يحسن استقبال الرسائل، هناك من يفهم الرسائل استقبالا خاطئا فيظن أن إنعام الله عليه محض فضل له ومحض تكريم، وليس كل إنعام من الله تكريم على للناس، بل يكون هناك من الإنعام ما هو فتنة وابتلاء، كما قال الحق سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يشاء ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك منه استدراج. ثم تلا قول الحق سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. بعض الناس يقول: أنا ربنا راضي عني. ليه؟ عشان عنده مال، عنده نفوذ، عنده أولاد، عنده. لكن المسكين لا يدري أن الإنعام بالدنيا ليس دائما دليل على صحة ما هو عليه، وليس هو الدليل على أنه أن حاله مرضي عند الله. العاقل وحده هو الذي ينظر إلى موضع النعمة منه، فإن كان هو على صلاح علم أن هذا مزيدا له، مزيدا من الدافع له أن يستمر على صلاحه. أما إن كان على غير ذلك، فإذا كان عاقلا فليرتب حساباته أن هذا قد يكون فتنة له. والمغبون وحده هو من يخدع نفسه ويرى أن هذا كله محض تكريم له. فكن عاقلا وأحسن قراءة الرسائل وأحسن استقبال الرسائل حتى تكون ممن يحسن السير في هذه الدنيا ليصل إلى مبتغاه في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يجعلنا من السائرين دائما على طريق الحق، وأن لا يجعلنا من المفتونين والمغبونين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، نعيش على هذا ونموت عليه ونلقاه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.